الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني نسبة المطر إلى النجم، وهذا شرك وباطل. قال قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله يرزقكم فالواجب الشكر وأنتم تكذبون. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات رحمه الله: وهي منازل القمر 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوئك. فلا يجوز نسبة المطر إلى النوء، فالمطر من عند الله، لا يعلم متى ينزل إلا الله جل جلاله، فلا يجوز نسبة المطر أو غيره إلى غير الله، والأمور كلها بيد الله، والله خالق كل شيء لا خالق غيره جل وعلا. فيجب علينا أن نحذر أن ننسب المطر إلى النوء أو إلى غيره. فقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون. الله يرزقكم فيجب الشكر وأنتم تكذبون وتنسبون المطر إلى النوء، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية، وروي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم رحمهم الله، وهو قول جمهور المفسرين رحمهم الله. وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية. قال ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب، وهو الكفر والعياذ بالله. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم رحمه الله. وأبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي رضي الله عنه تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة رضي الله عنهم أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا رضي الله عنهم أجمعين. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، حالة الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لفرط جهلهم أي لشدة جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، كل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 ومسألة. قال المعلق: كتاب مسائل الجاهلية. ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مسائل الجاهلية، طبع في المطبعة السلفية، وهو نفيس جدا ككل كتب شيخ الإسلام رحمه الله التي تفيض علما ونورا رحمه الله. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه، فمن لم يتركه فهو مذموم. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، كل ما كان من أمر الجاهلية مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله عز وجل خاطب المؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج النساء وإظهارهن الزينة فتنة، فالله حرم ذلك، فإن في ذلك ذمًا للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. فتبرج النساء فتنة وباطل يجب اجتنابه والنهي عنه. قوله: الفخر بالأنساب. من أمور الجاهلية الفخر بالأنساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، التعاظم بالآباء وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى. لا يجوز التفاخر بالأنساب: أنا فلان ابن فلان أبي فلان جدي فلان، تفتخر بنسبك، هذا من أمور الجاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يجوز التفاخر بالأنساب، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الله أكبر. الله عز وجل يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله إلا من آمن وعمل صالحا. الذي يقرب العبد إلى الله الإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات. فالتفاخر بالآباء والأجداد والأموال والأولاد كل ذلك لا شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأبي داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني تعاظم الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. إما مؤمن تقي وهو الأكرم عند الله، أو فاجر شقي والعياذ بالله. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب عليه السلام. ليدعن أن يتركن رجال فخرهم بأقوامهم، إنما هم فحم من فحم جهنم الذين ماتوا على الكفر، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. إذا لم يتركوا التفاخر يكون أهون على الله من الجعلان. الجعلان الحشرات التي تكون في بيت الماء. فيجب علينا أن نحذر التفاخر بالأنساب والأحساب والأموال والأولاد، وعلينا أن نتقي الله ونتواضع ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. قال المعلق: إسناده حسن. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي تعاظم الجاهلية وفخرها بالآباء. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب عليه السلام. لا يدعن يتركن رجال فخرهم بأقوامهم، إنما هم فحم من فحم جهنم، أي المشركون الذين ماتوا على الشرك، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، أي الحشرات التي تأكل بيت الماء. قال: والطعن في الأنساب. الأمر الثاني الطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. لا تطعن في نسب أخيك، لا تعيب نسب أخيك، هذا من أمر الجاهلية. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلاً بأمه، وقع بين أبي ذر رضي الله عنه وبين بلال رضي الله عنه ما يقع بين بني آدم من الكلام، فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء، أنت أمك سوداء. فعيره بسواد أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا من أمور الجاهلية، لا فرق بين السوداء والبيضاء عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بالألوان والأموال ولا غير ذلك، إنما بالتقوى والإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. لا تقل ابن السوداء، لا فرق عند الله بين ابن السوداء وابن البيضاء إلا بالتقوى. فلا يجوز التفاخر والتعاظم. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. هذه معاصي قد تكون في بعض الناس، ولكن لا يكون كفراً ولا فسقاً إلا إذا استحل ذلك. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعلينا أن نحذر أمور الجاهلية، ولا نتشبه بالكفار، ولا نتفاخر ولا نتعاظم، بل نتواضع لله جل جلاله، كما قال بعض العلماء: ما لابن آدم والكبر، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. ابن آدم لا يناسبه الكبر، فأوله نطفة مذرة قطرة مني، وآخره جيفة قذرة، لو مات في غرفته عفن الدنيا إذا ما دفن، وهو بين ذلك يحمل العذرة، بطن مليان نجاسة، كيف يتكبر من كان هذا حاله؟ فعلينا أن نتواضع لله ونعترف ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. الأمر الثالث من أمور الجاهلية: والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، فلا يجوز إضافة المطر أو غيره إلى شيء من المخلوقات، فالأمور كلها الله خالقها لا خالق غيره جل جلاله، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير رحمهم الله عن جابر السوائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان أي ظلم السلطان، وتكذيبا بالقدر. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف علينا الاستسقاء بالنجوم، فلا يجوز إضافة المطر إلى النوء، وحيف السلطان ظلم الإمام، وتكذيبا بالقدر. التكذيب بالقدر كفر، لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء في الأزل، الله تعالى علم جميع الأشياء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فكل شيء مكتوب. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كل شيء بمشيئة الله، ولله حكمة البالغة. الأمر الرابع أن كل شيء خلقه الله لا خالق غيره جل جلاله، فيجب الإيمان بالقدر بهذه الأمور كلها: الله علم جميع الأشياء، الله كتب جميع الأشياء، الله كل ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء خلقه الله لا خالق غيره جل جلاله، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير رحمهم الله عن جابر السوائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان أي ظلم السلطان، وتكذيبا بالقدر. فيجب علينا أن نحذر ذلك. قال المعلق: حديث حسن لغيره، يعني لكثرة الطرق، فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر. إذا اعتقد أن النوء له تأثير في المطر هذا كفر، لأنه جعل النوء خالق من دون الله. إما أن يعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، كاعتقادهم أن دعاء الميت الغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، ولو لم يعتقد أن النجم له تأثير لا يجوز نسبة المطر إلى النوء. فقد صرح ابن مفلح رحمه الله في الفروع كتاب بأن يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف اسمه كتاب بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافاً، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى، المطر من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره، إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركاً أصغر. ولو لم يعتقد أن النجم له تأثير لا يجوز نسبة المطر إلى النجم، والله تعالى أعلم. فيجب علينا أن نحذر، وكذلك كل شيء لا يجوز نسبته إلى غير الله، والأمور كلها الله خالقها ومدبرها جل جلاله. الأمر الرابع من الأمور من أمور الجاهلية قال: والنياحة، أي رفع الصوت بالندب على الميت. النياحة رفع الصوت وذكر محاسن الميت، فهذا محرم ولا يجوز. أما البكاء بدمع العين وحزن القلب معفو عنه، لكن رفع الصوت بالبكاء وتعداد محاسن الميت هذا حرام، لأنه يدل على كراهة قدر الله. والواجب هو الإيمان بقدر الله والصبر على ذلك. قال: والنياحة، أي من أمور الجاهلية، أي رفع الصوت بالندب على الميت، أي بتعداد محاسنه، لأنها النياحة تسخط بقضاء الله، يعني كراهة لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب. فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يصبر ويحتسب. وهي النياحة من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة، وكذلك ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. لا يجوز ضرب الخد عند المصيبة، ولا يجوز شق الجيب مدخل الرأس عند المصيبة، ولا يجوز الدعاء بدعوى الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراه، كل هذا لا يجوز. إنما الواجب أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن عبيد لله، ولله أن يفعل ما يريد، وله الحكمة سبحانه وتعالى. وإذا صبر المسلم يثيبه الله. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، المرأة التي تنوح إذا لم تتب قبل أن تموت تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، قميص من قطران حتى يشتعل النار تماما، ودرع من جرب حتى يشتعل النار تماما، لأنها لم تصبر على قدر الله وتسخطت قدر الله. فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة لها شروط: الشرط الأول ترك الذنب، الشرط الثاني الندم على ما مضى، الشرط الثالث عدم العود إلى ذلك الذنب. وإذا كان من حقوق العباد رد حقوق العباد إلى الله أو طلب السماح منهم. فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة. ويكفر أيضاً بالحسنات الماحية والمصائب، الله يكفر الذنب بالحسنات الماحية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والمصائب يكفر الله بها الذنوب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله إذا أذن الله للشافع أن يشفع في الموحد، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا لم تصل الروح الحلقوم وتاب يغفر الله له. أما إذا وصلت الروح الحلقوم انتهى الأمر فلا تقبل التوبة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. فعلينا أن نتوب إلى الله دائما وأبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان رحمهم الله. قال المعلق: حديث حسن. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية الشميس على إثر سماء، يعني على إثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة المطر إلى الكوكب إذا اعتقد أن له تأثير كفر والعياذ بالله. فلا يجوز نسبة المطر أو نسبة أي شيء لغير الله. زيد بن خالد الجهني صحابي رضي الله عنه مشهور، مات سنة 68 من الهجرة رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. وله 85 سنة أي من العمر رضي الله عنه. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنا، أي صلى بنا إمام، فاللام بمعنى الباء. صلى لنا أي صلى بنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. صلى لنا أي صلى بنا. قوله: بالحديبية، بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل وتثقل، بالحديبية أو بالحديبية الشميسي. قال المعلق: قرية على حدود الحرم وتسمى الآن الشميسي، وكان فيها صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين سنة 6 من الهجرة، وكان هذا الصلح الفتح المبين. الحمد لله رب العالمين. قوله: على إثر سماء كانت من الليل، بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله: سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله: فلما انصرف أي من صلاته صلى الله عليه وسلم، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النساء رحمه الله: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم، يختبر إيمانهم. قوله: قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب. إذا سئلت عن شيء لا تعلم قل: الله أعلم. قوله: أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان. قوله: مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً في إنزال المطر فهذا كفر، أشرك في الربوبية، والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطر فيه، وإنما هو المطر فضل من الله ورحمة، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء، له الحمد والمنة جل جلاله. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضاً الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا باطل. الله لم يجعل النوء سبباً للمطر ولا مصاحباً للمطر، بل المطر فضل من الله ورحمة جل وعلا. لما عرفت من أن هذا باطل، أي نسبة المطر إلى النوء، ولا تصدق أيضاً على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة. لا يجوز نسبة المطر إلى النوء مطلقاً لفساد المعنى. وقد تقدم القطع أي الجزم بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف رحمهم الله. قال المعلق: وكذلك مثلها مما يستعمله الجاهلون كقولهم يا ربنا بمحمد وببنته ونحو ذلك من الألفاظ في توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية. لا يجوز التوسل بغير الله، فأهل الجاهلية يقولون يا ربنا بمحمد وببنته، يتوسلون بالرسول وببنت الرسول، وهذا لا يجوز. التوسل يكون بأسماء الله وصفاته فقط، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن أي التنبه للإيمان في هذا الموضع. يعني نسبة المطر إلى النوء إيمان بالنوء وكفر بالله، يشير إلى أنه الإخلاص. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله جل جلاله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. فتفطن أي تنبه لهذا، فقد غلط فيه طوائف. يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق به. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. نعم الله تضاف إلى الله لا إلى غيره. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، تقدم ما يتعلق بذلك، أنه إن اعتقد أن النجم له تأثير فهذا كفر وشرك أكبر، وإن لم يعتقد فهذا شرك أصغر. لا يجوز مطلقاً إضافة المطر إلى النوء. ولهذا قطع أي جزم بعض العلماء بتحريمه، أي تحريم نسبة المطر إلى النوء. لا شك أنه محرم وباطل، وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي رحمه الله في شرح حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عن ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع النجم الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب، نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم، انتهى. فلا يجوز نسبة المطر إلى النوم، ولا يجوز نسبة النعم إلى غير الله. قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن النوء فيه شيء من التأثير، وكل ذلك باطل. والقرطبي رحمه الله في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قوله ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فقال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه على ما شاء، الله تعالى يقسم بما شاء. وجواب القسم إنه لقرآن كريم، كلام الله، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير رحمه الله قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم، فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد، لا رد لقول الكفار، ثم أقسم جل وعلا، فقيل أقسم بمواقع النجوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نجوم القرآن. القرآن الكريم نزل شيئا فشيئا بحكمة الله تعالى، فنزوله شيئا فشيئا يسمى نجوم، نزوله شيئا فشيئا يسمى نجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم أي بنزول آيات القرآن العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نجوم القرآن أي نزوله شيئا فشيئا بمقتضى حكمة الله جل جلاله، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقًا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية، ومواقعها نزولها شيئًا بعد شيء. وقال مجاهد رحمه الله: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير رحمه الله. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيم رحمه الله. وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير رحمه الله: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله تعالى: إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف رحمهم الله الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. الحمد لله، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. قوله: في كتاب مكنون، أي في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون رحمهم الله في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة عليهم السلام، وهو المذكور في قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة عليهم السلام. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه. وقال ابن زيد رحمه الله: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به، لا يجد حلاوة القرآن إلا من آمن به. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقاً وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحياً. لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر معناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف الذي بأيدينا. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال المعلق: حسن بطرقه. خبر حسن لأن له طرق كثير. رواه مالك رحمه الله. قوله: تنزيل من رب العالمين جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله: هذا القرآن منزل من رب العالمين جل جلاله، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به، القرآن كلام الله جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله: ونظيره: ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، فالقرآن الكريم منزل من عند الله، فدل على علو الله جل جلاله. الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته، فأنزلها لنا بأمره جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، أي التي تخالف العادة، وإن كانت دلالتها، أي دلالة المعجزات والخوارق، أقرب إلى أذهان عموم الناس، وذلك إنما تكون لخواص العقلاء. تنزيل القرآن قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الله تعالى يقول: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال مجاهد رحمه الله: أتريدون أن تمالئوهم فيه، أي توافقوا المشركين وتركنوا إليهم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم على وضعهم والإدهان في غير مواضعه، وإنما يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به. فالقرآن يجب الصدع به، كلام الله فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به. ولأن اهتداء ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، بنور القرآن، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر القرآن. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ فالقرآن الكريم لا يحتاج إلى مداهنة، بل هو الحق الذي يجب أن يصدع به. المداهنة تكون في الشيء الضعيف، وأما القرآن فهو كلام الله جل جلاله. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله تعالى أعلم. يعني الله أنعم عليكم بالقرآن وأنعم عليكم بالمطر، فيجب أن تشكروا، فكذبتم وقلتم مطرنا بنوء كذا وكذا.